الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينتعلهما ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى ضمن آداب اللباس، وهو يدل بظاهره على عدم جواز لبس النعل الواحدة في الرجل، أي بأن يمشي الإنسان لابسا نعلا واحدة ونازعا النعل الأخرى. والسبب في ذلك لأن هذا فيه مخالفة للمألوف، وربما كان هذا العمل بعض أعمال الشهرة التي يرى بعض الناس تطلعا إليها، وربما كان ذلك أيضا فيه تقصير على الإنسان أن يقصر على نفسه بأن يكتفي بإحدى النعلين، أو يظهر للناس الفاقة والحاجة وهو غير محتاج. لكن لو كان الإنسان يسير في نعلين وانقطعت إحداهما فهل يمشي بالأخرى إلى أن يصلحها، أو أنه ينزعها، يعني ينزع الأخرى؟ هذه المسألة إذا كان لبس النعل الواحدة لحاجة، كان انقطعت إحدى النعلين والطريق أو في أثناء الطريق فأكمل مشوار الطريق بإحداهما وحمل الأخرى، أو بينما هو يسير يصلحها حتى يفرغ من إصلاحها ثم يمشي أو يلبس النعل الأخرى، هذه المسألة فيها شيء من الإباحة وفيها شيء من الجواز، لأنه ثبت أو ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان ماشيا وانقطعت إحدى نعليه يعني مشى بالأخرى حتى يصلحها. لكن المنهي عنه أن يتخذ ذلك شيء ديدنا، وأن يتخذ ذلك هيئة، وأن يتخذ ذلك صفة، لما يؤدي ذلك إلى المخالفة، أو يؤدي ذلك إلى إظهار ما هو على خلافه، إما دعوى زهد، وإما دعوى فقر، وإما دعوى شهرة، وكل هذا من الأمور التي مقتها الشارع، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله المتحدث بما لم يعطى كلابس ثوب زور. فإن من يتهيأ بالشيء الذي ليس هو من أهله وليس هو فيه، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالشخص الذي يشهد شهادة الزور. وقد أشار بعضهم وقال إلى أن النهي عن ذلك لأن هذا مما يتخذه الشيطان، لكن في الحقيقة إن مثل هذه الأقوال ونسبة هذه الأعمال إلى الشيطان تفتقر إلى دليل، لا بد من قيام الدليل الذي يثبت أن هذا صنيع للشيطان. وهذه الأمور إنما تعرف من الشارع ولا تعرف بالاجتهاد، إذ ليس للإنسان اطلاع على ما يفعله الشيطان. ولذلك قال الشارح، يقول هنا لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ولينعلهما أي وليلبس الرجلين النعلين، لينعل الرجلين. والضمير في قوله هما يعود على الرجلين. وقد يقول قائل إن هذا الضمير كيف يعود على الرجلين ولم يذكر الرجلان، لم تذكر الرجلان. يقول إن هذا يعرف من السياق لقوله لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، والنعل إنما يمشى بها، يعني إنما تلبس في الرجل ليمشى بها. فهو وإن لم يذكر لفظ الرجل لكن ما ذكر من أوصاف يدل عليها، أو كما يقول علماء البلاغة إن هذا من باب العهد الذهني، من باب العهد الذهني، حيث إن هذا أمر معروف في الذهن، وإن لم يذكر فلا يكون من باب العهد الذكري وإنما يكون من باب العهد الذهني. قال ولينعلهما أي يدخل فيهما النعلين. وينعلهما الفعل ثلاثي مزيد بالهمزة، ولذلك جاء الفعل المضارع منه بضم حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر، يقال أنعل ينعل، يعني وليلبسهما النعلين جميعا، أو ليخلعهما أي ليخلع النعلين منهما، فلا يمشي بنعل واحدة ويخلع الأخرى. هذا الحديث متفق عليه، وهذا لا شك أنه من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء حملوا الأمر هنا والنهي على الندب لا على إيه؟ لا على الوجوب أو على التحريم. قال وعنه يعني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما، قال بضم حرف المضارعة من أنعل، أي لأن الفعل الماضي من هذا الفعل هو أنعل كما ضبطه النووي، ضبطه طبعا في شرحه على مسلم. قال وضمير التثنية للرجلين وإن لم يجري لهما ذكر فإنه قد ذكر ما يدل عليهما من النعل. وقوله جميعا هذا طبعا تأكيد، أو ليخلعهما أي النعلين، وفي رواية البخاري أو ليحفهما جميعا، يعني ليجعل الرجلين حافيتين وهو للقدمين، لأن النعل لا تحفى أو لا تحفى، وإنما التي تحفى هي القدم. قال جميعا متفق عليه، يقول ظاهر النهي التحريم عن المشي في نعل واحدة، وحمله الجمهور على الكراهة، جمهور العلماء علماء المسلمين ما عدا ما مر معنا من أنه يحمل الأمر على الوجوب والنهي على التحريم وهو أهل الظاهر، وأما الجمهور فحملوا ذلك على إيه؟ على الكراهة، لأنه يجوز للإنسان أن يمشي حافيا ويجوز له أن يلبس إيه؟ النعلين، فما دام الأمر في دائرة الجواز وفي دائرة الندب فهو لا يخرج عن الندب والكراهة، ولذلك لا يمكن حمله على التحريم أو حمله على الوجوب. قال وحمله الجمهور على الكراهة فإنهم جعلوا القرينة حديث الترمذي، يعني صرفه عن الحقيقة إلى المجاز، وهو كونه مكروها بدلا من كونه محرما، قال حديث الترمذي. وحديث الترمذي قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ربما انقطع شسع نعل النبي صلى الله عليه وسلم، شسع نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها، يعني وهذا محمول على إيه؟ على الاحتياج، لأن يتخذ ذلك عادة. إلا أنه رجح البخاري وقفا. طيب، وهذا الحديث في قوله ربما انقطع شسع نعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو مرفوع ولا موقوف؟ ها؟ كيف يكون مرفوع؟ لأنها تحكي فعلا له. حسن، فهو مرفوع لأنه فعل، لأنه يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا أراد الإمام البخاري من قوله إلا إنه موقوف؟ وكيف يتصور أن يكون هذا الحديث موقوفا؟ ها؟ ويقول هنا إلا أن البخاري رجح وقفه، يعني أن ذلك من فعل عائشة، أنها هي التي كانت ربما إذا مشت بالنعلين وانقطع أحد النعلين مشت بالآخر حتى إيه؟ حتى تصلحه. هذا إذا أردنا أن نعتبره موقوفا، فيكون ذلك من فعل عائشة لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد ذكر رزين عنها أو رزين عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتعل قائما ويمشي في نعل واحدة. وهذا هو المرفوع أيضا، فكأن الشارح يريد أن يقول لنا إن ترجيح البخاري أن هذا الحديث موقوف معارض بحديث رزين الذي أخرجه وصرح عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال. قال: واختلفوا في علة النهي، يعني ما علة النهي؟ فقال قوم: علته أن النعال شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك ونحوها، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج لذلك عن سجية مشيته، يعني عن طبيعة مشيته، وتكون مشيته مختلفة حيث إن إحدى الرجلين منتعلة والأخرى يعني غير منتعلة. قال: ولا يؤمن مع ذلك العثار، يعني السقوط، وقيل إنها مشية الشيطان. وقال البيهقي: الكراهة لما في ذلك من الشهرة في الملابس. ولعل هذه العلة هي أظهر. وقد ورد في رواية مسلم: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. وتقدم ما يعارضه من حديث عائشة، فيحمل على الندب، لأن حديث عائشة إنما حكت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له ذلك فمشى حتى أصلح. وقد ألحق بالنعلين كل لباس شفع، معنى شفع يعني كل لباس يحتاج الإنسان فيه إلى زوج، يعني إلى اثنين، مثل كمي القميص، ها، ومثل السراويل وغير ذلك، والخفين، كل ما يحتاج فيه إلى شيئين اثنين لا ينبغي له أن يكتفي أو يقتصر على واحد منهما. قال: وقد ألحق بالنعلين كل لباس شفع كالخفين. وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ولا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحدة. وهو عند مسلم من حديث جابر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة وخف واحدة. وعند أحمد من حديث أبي سعيد، وعند الطبراني من حديث ابن عباس، فيكون حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد وحديث جابر كلها شاهدة لحديث مين؟ لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: وقال الخطابي وكذا إخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والارتداء على أحد المنكبين دون الآخر، يعني كل ذلك مما يكرهه الشارع. لكن الشارح أعني الأمير الصنعاني يقول إن هذه المسائل وقياس الخطابي للكمين والمنكبين وغير ذلك على النعلين يقول قياس غير مسلم. لماذا؟ لأنه يرى أن هذه المسائل إنما يتوقف فيها على النص، ويجوز القياس إذا عرفت العلة، أما وإن العلة غير محددة غير معروفة فكأنه يريد أن يقول طالما أن العلة غير معروفة فالأمر يقتصر فيه على محل النص، طالما أن العلة غير معروفة فالأمر يقتصر فيه على محل النص، لأن الاقتصار على محل النص هذا هو الذي جاء به الشارع. وأما ما يقاس عليه فلا بد أن تكون العلة منصوصا عليها. هذا ما يريد قوله قلت ولا يخفى أن هذا من باب القياس ولم تعلم العلة حتى يلحق بالأصل، فالأولى الاقتصار على النص. لكن من ألحق غير هذا الأمر بالنعلين، من ألحق بقية الأعضاء بالنعلين إنما اعتبر في ذلك اعتبر في ذلك العلة. وكونهم ذكروا هنا أكثر من علة هذا ما يسميه علماء الأصول بتنقيع المناط، يعني يفتشون عن هذه العلل أيها هو الذي يتفق مع حكم الشارع فيعتبرونه العلة، وإذا عرفت تلك العلة يسمى ذلك عندهم بتحقيق المناط. نعم. إذا كان من باب الشهرة يدخل ليلة هذا إذا قلنا بالعلة. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. حقيقة أيضا يمكن أن يدخل في هذا، فإنه في بعض الأماكن بعض الناس يعمل بعض التقليعات ما يسمونها بالتقليعات، فيحلق نصف لحيته وأحد شاربيه ويرسل الآخر، يرسل نصف اللحية ونصف الشارب، وهذا المراد به أيضا نوع من الشهرة ونوع من التقليعات، والتي إنما يفعلها من يفعلها يعني من باب العبث. ومثله أيضا ما يفعل في هذه الأيام مما يفعله بعض الناس بأن يأتي إلى بعض الثياب فيمزق طرفا منها أو يقطع طرفا منها ويترك الطرف الآخر، كل هذا مما هو معروف باسم التقليعات واسم الموضات وغير ذلك، هذا كله أيضا يدخل في هذا الباب لأنه من باب لبس الشهرة، ولأنه أيضا من باب إتلاف الأموال. قال وهذا الأمر في الحقيقة يعني إن لم يكن مكروها فهو إلى التحريم أقرب، فهو إلى إيه؟ إلى الحرمة أقرب، لما فيه من إتلاف المال ولما فيه من تغيير الخلقة. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. هذا الحديث رواه الشيخان، ورويت أحاديث في هذا الباب، بعضها ذكرت العلة وهي كون الفعل خيلاء، وبعضها لم تنص على العلة وإنما نهت عن أن يطيل الإنسان ثوبه يجعلهما أسفل القدمين، لكن جمهور العلماء على أنهم يحملون المطلقة على المقيد، ويعتبرون أن العلة المنصوص عليها هي التي يدور عليها الحكم وجودا وعدما، فمن لبث ثيابا وجرها خيلاء تحقق فيه هذا الوعيد، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه. لكن من جر ثوبه وإن لم يكن خيلاء فإن ذلك مكروه، لأن هذا وسيلة توصل إلى الحرام، والوسائل التي تؤدي إلى الحرام أقل ما يقال فيها إنها مكروهة إن لم تكن ولم تبلغ درجة الحرمة، لأن الشارع أو لأن القواعد في الشريعة الإسلامية تعطي الوسيلة حكم الإيه؟ حكم الغاية، تعطي الوسيلة حكم الغاية. فلو أن إنسانا يعني تعود أو اعتاد أن يجعل ثيابه تطول عن الكعبين لا شك أنه قد ارتكب أمرا منهيا عنه، لأن الشارع نهى عن ذلك. وإن قال إنه لا يفعل ذلك خيلاء، لأن هذه المسائل مسألة الخيلاء قد ترد وقد تطرأ دون أن يشعر بها الإنسان، ولذلك جاء في الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فحتى لا، لأن الإنسان الذي اعتاد أن يلبس الثياب على تلك الهيئة لو جيء له بثوب أقل أو دون الكعبين فإنه لا يلبسه، وإنه يعني يتحرج من لبسه، وربما رأى على نفسه شيئا غريبا. لذلك ينبغي للإنسان أن يلتزم بأوامر الشارع وأن يلتزم بما أوجبه علينا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هيئته وكان من لبسه أنه لا يضع الإزار أو لا يبلغ الإزار منه الكعبين، بل هما دون الكعبين. وفي كثير من الروايات إن لبسه إنما يقتصر على نصف الساقين. ولا شك أن هذا سنة وأنه يشرع للإنسان أن يفعله، لكن لا ينبغي أن يصل به الفعل أيضا إلى درجة الشهرة، لأن أيضا هذا الفعل إن كان عمل من أجل الالتزام واتباع السنة فهذا لا شك أنه أمر محبوب مطلوب، لكن أن يفعله إنسان على أنه من الشهرة فإنه يخرج عن دائرة الاتباع إلى دائرة الرياء. لذلك ينبغي للإنسان أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التنصيص على النهي أو على علة النهي، وأنها الخيلاء. فإنه قد ورد أنه لما أمر أصحابه بأن يرفعوا وزرهم عن الكعبين أخبر أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه ربما استرخى إزاره دون علمه، فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أنت لست منهم، إنك لا تفعله خيلاء. وفي الحقيقة في مثل هذا الأمر خير الأمور الوسط، وأنه ينبغي للإنسان أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأصحابه، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يخالف أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن قال إنه يعني لا يفعل ذلك خيلاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة ربما كان أن الشيطان يدخل عليه من هذا الباب فيفعل ذلك خيلاء، وهو يتعاظم ويدعي أنه ليس خيلاء، بل إنه يفعله وهو في حقيقة نفسه خيلاء. ولهذا قال: وقوله لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، نحن قلنا إن هذا من صفات الأفعال، قوله لا ينظر الله إن هذا القول إن هذه الصفة من صفات الأفعال، وجمهور السلف على أن هذه الصفات تمر كما جاءت ولا ينبغي تأويلها ولا تفسيرها بلوازمها، لأن منهج السلف الصالح في هذا أن صفات الأفعال الله سبحانه وتعالى اتصف بها ووصف بها المخلوقين، وكل بحسبه، يعني صفة تليق بجلاله جل وعلا، ولا تحتاج منا إلى تأويل أو لا إلى تفسير. ولهذا ما وقع فيه الشارح رحمه الله وعفى عنه من تأويل لهذه الصفة وتفسير لها بلازمها، فإن هذا مما يفعله الخلف وليس من صنيع السلف.
الاجتزاء الثيابية يعني مسوقة على شكل معين أم أي شكل شرطه أنه لا يكون؟
ما فهم
يعني هنالك الآن الناس المسلمون يلبسون ملابس يعني حكاية الطول يعني أقل ضررا من الالتصاق بالجسم ومن غيره وغيره وغيره، لذلك يعني هل هنالك زي إسلام محدد له هذه المواصفات ولا؟
يقول هل هناك زي إسلام محدد له هذه المواصفات، خصوصا وإن الناس اليوم يلبسون في كثير من البلدان ألبسة مختلفة، بعضها مثلا ألبسة لا يميز لا تدل على أن صاحبها مثلا له دين معين، وهناك ألبسة يعرف منها صاحب الديانة المحددة. في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يلتزمون زيا واحدا محددا مثل ما يفعل اليوم، بعض العلماء يلتزم زيا معينا لا يتركه قط، ويرى أن هذا الزي لا ينبغي له أن يغيره. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الإزار والرداء، مع أن الإزار والرداء كان هذا هو اللباس العام في مجتمعه عليه الصلاة والسلام، سواء كان في مكة أو في المدينة. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص، والقميص هو أشبه ما يسمى اليوم بالثوب. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة، كانت له جبة شامية يلبسها يتجمل بها للوفود، يعني إذا جاءته وفود لبس الجبة. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عباءة برد، وهي التي أهداها من؟ كعب بن زهير. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم السراويل وإن لم يلبسها. فالشاهد أنه لا هنا ليس هناك ما يسمى اليوم بأن هذا هو اللباس الإسلامي وأن غيره لا يسمى لباسا إسلاميا، لكن هناك مواصفات لللباس الذي يجوز لبسه ويشرع لبسه، وهو أن لا يكون محيطا يعني ضيقا بحيث أنه يصف، ولا يكون شفافا بحيث انه يصف، فلا يكون شفافا يصف ما تحته، ولا يكون ضيقا خاصا في تحديده مواطن العورات، فان هذا هو المنهي عنه. وما عدا ذلك فيجوز لبسه، خصوصا وان اللباس انما يخضع صنعه للاجواء التي يعيش الناس فيها، فمن كان يعيش في جو حار هو محتاج إلى اللباس الواسع الفضفاض أكثر من احتياجه إلى اللباس الضيق الذي يضم الجسم، خاصة في المواطن أو في المناطق الباردة. والشارع لم يحدد لباسا معينا، وإنما منع من لباس الشهرة، ومنع من اللباس الذي يدل على الخيلاء والذي يدل على الكبر، ولذلك منع لبس الحرير، ومنع أن يجر الإنسان ثيابه خيلاء. وسيأتي معنا في الشرح أن جر اللباس خيلاء ليس فقط في الإزار، وإنما يتعداه أيضا إلى غيره، مثل ما يفعله يقول مثل ما يفعله بعض الناس من توسيع كم الثوب لدرجة مفرطة، فهذا فيه أيضا نوع من الخيلاء. وكذلك أن يطيل ذؤابة العمامة ويرسلها حتى تكون يعني زائدة عن العادة، وهذا نوع من الخيلاء. وهكذا لو أكبر وأعظم العمة بحيث إنها تكون زائدة عن الإيه وخارجة عن المألوف، فلا شك إن هذا أيضا من الخيلاء. إذن الخيلاء كل ما يدل وما يؤدي إلى أن يعجب الإنسان بنفسه ويزهو بلبسه، وهذا لا يقتصر فقط على جر الثوب، وإنما يشمل كل ما يؤدي إلى ذلك. وفي الحقيقة أحسن الشارح عندما عبر بهذا التعبير وعندما ضرب المثل بهذه الملابس التي هي يعني فيها نوع من الشهرة وفيها نوع من الزهو وفيها نوع من الاعتداد والافتخار، سواء كانت في الطول أو كانت في السعة، فإن الأمر متساوي. وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو موجود ليدل بما هو موجود على ما هو إيه ما أوجده الناس. واضح؟ قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. قال: بضم الخاء المعجمة والمد، يعني الخيلاء. قال: هو البطر والكبر. قال: متفق عليه. يقول هنا الشارح: فسر أو فسر نفي نظر الله بنفي رحمته، وقلنا إن هذا التفسير إنما هو من باب التأويل ومن باب صرف الأمر عن ظاهره، ولا ينبغي ذلك. بل يقال: لا ينظر الله، نقول إن هذه صفة اتصف الله سبحانه وتعالى بها، وهي وإن كانت من صفات الأفعال إلا أنها تفسر بما يليق به جل وعلا، ولا ينبغي تأويلها بمثل هذه التأويلات. قال: نفي نظر الله بنفي رحمته إليه، أي لا يرحم الله من جر ثوبه خيلا. وهذا القول في الحقيقة قول ما لا ينبغي أن يصار إليه، لأن الله سبحانه وتعالى ورد عنه أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. فنفى عنهم النظر والكلام، ونفى عنهم النظر والكلام. فإذا قلنا فسرنا نفي النظر بالرحمة، فبماذا نفسر نفي الكلام؟ لكن هذا لما دأب عليه المتأخرون في تأويل كثير من الصفات بحجة أنهم لو أثبتوها فإن ظاهرها أنها تثبت يعني حلول الحوادث به جل وعلا، أو أنها تثبت مشابهته بالمخلوقين، لذلك ذهبوا إلى هذه التأويلات. وبالحقيقة أنه لا يلزم من إثبات هذه الصفات إثبات أو لا يلزم منها إثبات صفات حلول الحوادث بذاته جل وعلا، ولا يلزم من ذلك يعني من إثبات هذه الصفات مشابهته بالمخلوقين. فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات ووصف المخلوقين بهذه الصفات، وهذه الصفات كل يعني هذه الصفات تتناسب مع كل، يعني كل وفق ذاته جل وعلا. ولما كنا نحن لا ندرك كنها ذات الله سبحانه وتعالى، فكذلك نحن لا ندرك كنها هذه الصفات، إذ معرفة هذه الصفات يتوقف على معرفة الذات. وحيث إننا لا نعرف حقيقة تلك الذات، فكذلك لا نعرف حقيقة تلك الصفات، ولهذا يجب علينا أن نثبتها كما أثبتها الله لنفسه، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه، وأن نثبت له ما أثبته له رسوله، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. واضح؟ قال: قال قال أي لا يرحم الله من جر ذوبه خيلاء سواء كان من النساء أو الرجال. وقد فهمت ذلك أم سلمة. وقوله هنا يعني إن النهي هو جر الثوب خيلاء سواء كان هذا الثوب لبسته امرأة أو لبسه رجل. يقول وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت عند سماعها الحديث منه صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع النساء بذيولهن، لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يلبسنا الثياب ولا بد أن تجر المرأة ثوبها وراءها حتى لا يبدو من جسدها شيء ولا تتكشف أقدامها، فكانت المرأة تترك وراءها الثوب تجره ذراعا، ومنهم من كانت تجره باعا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فيرخينه ذراعا، أي تكتفي المرأة بأن يكون طول الثوب وراءها ذراع، لأنه لو زاد عن الذراع فإنه مظنة للخيلاء. قالت فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم يزدن فيه شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن؟ قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. قال أخرجه النسائي والترمذي. إذن فهذا الحديث يدل على أن المرأة لو جرت الثياب الذي سمح لها فيه بالذراع لو جرته خيلاء فإنها تأثم، لكن لو جرته حياء ولو جرته تسترا فإنها تثاب على ذلك ولا تأثم. نعم، يعني يشمل الرجال والنساء في كون إذا كان الفعل للخيلاء. ولهذا ذهب الفقهاء أغلبهم إلى أن لهذه الكلمة مفهوم، وهي قوله من جر ذوبه خيلاء فإن لها مفهوم، فإن من لم يفعل ذلك خيلاء لا يستحق ذلك الوعيد. قال أخرجه النسائي والترمذي. والمراد بالذراع ذراع اليد وهو شبران باليد المعتدلة، والمراد جر الثوب على الأرض وهو الذي يدل له حديث البخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. وهذا الحديث ظاهره أنه مطلق لكنه يقيد بحديث الباب، أي ما كان أسفل الكعبين من الإزار الذي يجره صاحبه خيلاء فذلك في النار. وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه، يعني يدل على أن له مفهوم، فإن من فعل ذلك لا للخيلاء فله ذلك. وقد روي أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخي إزارا الكعبين، وذلك لأن فيه بعض العيب في ساقيه، ومن هؤلاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، يعني كان يرخي إزاره إلى كعبيه لأنه كانت فيه أو كان في ساقيه حمشا، يعني كان فيه بعض العيب فكان يغطي ذلك. فهذا إذا كان الإنسان به شيء من ذلك فلا بأس أن يجعل ثوبه إلى الكعبين، ولا ينبغي له أن يزيد عن الكعبين، والأولى بالنسبة للرجال أن يكون الثوب أعلى من الكعبين. قال وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلا في الوعيد، وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الحديث يعني من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني إلا أني ألاحظه فأرفعه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. يقول وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع. وقال ابن عبد البر إن جره لغير الخيلاء مذموم، وقال النووي إنه مكروه. وهذا نص الشافعي، يعني أنه كان يكره أن يرخي الإنسان ثوبه أسفل من الكعبين. وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف الساق، كما أخرجه الترمذي والنسائي عن عبيد بن خالد قال كنت أمشي وعلي برد أجره. ونلاحظ أن عليه بردا وليس إزارا، والبرد هو أشبه ما يكون اليوم بالعباءة. أن علي برد أجره، فقال لي رجل ارفع ثوبك فإنه أبقى وأنقى، يعني أبقى لك، لأنه إذا جره ربما تعرض لشوك أو لمسامير ونحو ذلك فشق عليه ثوبه، وإنه أنقى لأنه ربما تعرض للمرور على القاذورات فاتسخ. يقول فنظرت يعني إلى الرجل الذي قال له ذلك، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إنما هي بردة ملحاء. فقال ما لك في أسوة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل المراد بقوله بردة ملحاء يعني إن من طبيعة بعض القماش أنه يسترخي، فبرده كانت من هذا النوع. فقال له عليه الصلاة والسلام يعني من باب الأمر بالمعروف ما لك بي أسوة أو في أسوة، ومعناه أي ألا ينبغي لك أن تتخذني أسوة، وهذا من باب التقرير ما لك في أسوة. قال فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه، وأما ما هو دون ذلك فإنه لا حرج على فاعله إلى الكعبين، وما دون الكعبين فهو حرام إذا كان للخيلاء، وإن كان لغيرها فقال النووي وغيره إنه مكروه. والأولى أن يتجنب الإنسان ذلك، لأنه كما أشرت وكما قلت فيما مضى إنه قد يفعله طبيعة، لكنه يدخل الشيطان فيه، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيقذف في نفسه الخيلاء، والإنسان ضعيف لا يقوى على على ضبط نفسه، ولذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال وإن كان لغيرها فقال النووي وغيره إنه مكروه. وقد يتجه أن يقال إن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله، فإن كان لا عن قصد كالذي وقع لأبي بكر فهو غير داخل في الوعيد. وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهو ممنوع من جهة الإسراف، محرم لأجله، يعني لأجل الخيلاء ولأجل التشبه بالنساء. إذن فقد اجتمع في ذلك عدة أسباب كلها مانعة. قال ولأجل أنه لا يأمن أن تتعلق به النجاسة لذلك منع. وقال ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة فيقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، أي تناول النهي عن أن يسدل الإنسان ثوبه دون الكعبين. ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه إذا صار حكمه أن يقول لا، إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله، يعني لا يجوز لك أن تخالف الأمر الذي ورد فيه نص، لأن مخالفتك للأمر الذي فيه نص معناه أن الحلة. وقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء، وهذا الحديث كثير من الناس استشكلوه، كيف يلبس حلة حمراء وقد نهى يعني عن أن يلبس الرجل الثوب الأحمر. والمراد بالحلة الحمراء يعني كان الناس إذا نسجوا الحلل الإزار والرداء يجعلون فيهما خطوطا، يعني أن تكون من القماش الأبيض أو من القطن الأبيض، لكن يضعون فيها خطوط، هذه الخطوط قد تكون سوداء أو صفراء أو خضراء أو حمراء، فتسمى الحلة بلون الخطوط الموجودة فيها، وإلا فإنها ليست كلها حمراء. قال إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، يعني قد أرخى إزارة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ بطرف ثوبه وأظهر التواضع والخشوع لله، يعني تعليما له تعليما عمليا، يعني أنه ينبغي لك أن تكون خاضعا متواضعا لله سبحانه وتعالى، فإن الإسبال يتنافى مع ذلك. قال ويقول عبدك وابن عبدك وأمتك، يعني يقول متواضعا لله، يعني مظهرا مكانته أنه عبد لله وأنه ابن عبد لله وأنه ابن أمة لله. وإذا كان الإنسان هذا حاله فلا ينبغي له أن يتعاظم وأن يتكبر وأن يظهر الخيلاء. قال حتى سمعها عمرو، أي فسمع عمرو بن زرارة هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصده لكي يعلمه أن ما هو عليه خطأ، فقال يا رسول الله إني حمش الساقين، أي إن في ساقيه عيبا وأن فيها يعني إما قصر أو دقة، هذا معنى حموشة الساقين، يعني إن فيها دقة، وإنه لو أبداها لكانت محل محل استهزاء من الناس ومحل سخرية، ولذلك هو أسبل إزارة. إني حمش الساقين، فقال يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلق، إن الله لا يحب المسبل، وهذا محل الشاهد. قال وأخرجه الطبري عن عمرو بن زرارة وفيه وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع أصابع تحت ركبة عمرو، فقال يا عمرو وهذا موضع الإزار، ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع، ثم قال يا عمرو وهذا موضع الإزار، يعني يقول له إن شئت إلى هنا إن شئت إلى هنا، وفي كل مرة يزيده أربع أصابع، ثم ضرب بأربع، ثم قال يا عمرو وهذا موضع الإزار الحديثة. قال ورجاله ثقات، وحكم غير الثوب والإزار حكمهما. ها؟ وكذلك لما سأل شعبة محارب ابن دثار، فقال شعبة أذكر الإزار أو أذكر الإزار، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإزار؟ فقال ما خص إزارا ولا قميصا، ومقصوده أن التعبير بالثوب يشمل الإزار وغيره. قال وأخرج أهل السنن إلا الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أو عن ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. من جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقد كان بعض الناس يستخدم العمامة الذي يسمى بالشال، يضع طرفه على كتفه والطرف الآخر يسحب في الأرض، هذا أيضا من إيه؟ من إسبالي أو من الإسبال. قال من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وإن كان في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وفيه مقال، لكن هذا الحديث قد توبع وله شواهد. قال ابن بطال وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة، أو أنه يضخم العمامة بحيث تكون أكثر من الإيه؟ من العادة والمألوف. وأخرج النسائي من حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخى طرف عمامته بين كتفيه، وكذلك تطويل أكمام القميص زيادة على المعتاد كما يفعله بعض أهل الحجاز. هذا كان يعني فيما أدركنا في ثوب عند أهل الحجاز يسمونه المحاريب، يطيلون فيه الكم بحيث أن الكم يكون له طرف طويل غير السعة، بالإضافة إلى السعة هناك طرف طويل أيضا، حتى إن بعضهم عند العمل يجمع طرفي الكم ويربطه خلفه، ها؟ وهذا أيضا نوع من إسبال الإيه؟ من الإسبال. هو أهل الحجاز إذا قيل المراد بهم مكة والمدينة والطائف، ها؟ لا ما كان هذا لبس أهل الرياض، أن تصل بينك ترسلها بين الكتفين، أما إنك ترسلها بحيث إنك إذا جلست معك فهذا هو إيه من الإيه من الإسبال. قال ابن بطال وإرسال العمامة المراد به إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة. وأخرج النسائي من حديث عمرو بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخى طرف عمامته بين كتفيه، وكذلك تطويل أكمام القميص زيادة على المعتاد كما يفعله أهل الحجاز إسبال محرم. وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللبس في اللباس من الطول والسعة. قلت وينبغي أن يراد بالمعتاد ما كان في عصر النبوة، فإن الأمر لا ينبغي أن يترك حتى يقول الناس إننا قد اعتدنا هذا اللباس، وقد يكون هو عين الإسبال وعين الإيه وعين الفخر والخيلاء. ثم قال وعنه يعني وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، وهو دال على أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل بالشمال. وقد يقول قائل اعتاد الناس اليوم الأكل بالشمال، خصوصا إذا كان الإنسان يأكل بالشوكة وبالملعقة أو بالشوكة والسكين، وأن قوة القطع إنما هي في اليمين، ولا يستطيع أن يقطع الطعام بالشمال، فإذا قطعه بالشمال لا ينقطع، إذن فلا بد أن يستخدم السكين باليمين ويقطع ثم يأكل بالشمال. الجواب إن هذه العادة خالفت نص الشارع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان بالشمال، ومهما كانت العادات فإن خالفت نص الشارع فلا يجوز فعلها، لأن ما جاء مخالفا للنص لا ينبغي فعله. وإن قال الإنسان أو اعتذر، لأنه بإمكانه أن يقطع باليمين ثم بعد ذلك يحول الشوكة إلى اليمين فيأكل باليمين. وإن خالف نظام الطعام أو ما يسمى عندهم بالإتيكيت فإنه من أجل إطاعة الشارع يعد ذلك من الأمر المطلوب لا من المخالفة. وإنه ينبغي للمسلم أن يعتز بما جاء في دينه، لأن الأكل باليمين إنما هو تعظيم لشان اليمنى، وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله ولباسه وفي شأنه كله. نحن لا نقول بأنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل بالشوكة وبالملعقة، لكن إذا أدى هذا إلى المخالفة فتركه أولى. وإن كان يعني له أن يأكل أو رأى أن من المناسب أن يأكل فعليه أن يلتزم بالقاعدة الشرعية ويحاول ويبذل الجهد، والله سبحانه وتعالى يعينه على ذلك، لأن المسألة مسألة تعود وليست المسألة يعني. ولو تعود الإنسان أن يقطع بالشمال ويأكل باليمين فقد يعني يستصعب هذا الأمر في بدايته، ثم بعد ذلك يعود ويصبح أمرا مألوفا. قال وعنه يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال: أخرجه مسلم، والحديث دليل على تحريم الأكل والشرب بالشمال، فإنه علله بأنه فعل الشيطان وخلقه. والمسلم مأمور بتجنب طريق أهل الفسوق فضلا عن الشيطان، وذهب الجمهور إلى أنه يستحب الأكل باليمين والشرب بها، لا أنه بالشمال محرم، يعني أنه من باب الكراهة لا أنه من باب التحريم. وقد زاد نافع الأخذ والعطاء، أي باليمين، أن يأخذ ويعطي باليمين. وهذا القول إن يعني ما ذهب إليه الجمهور على اعتبار أن هذا كله من باب الإيه؟ من باب المكرمات، فإنه ينبغي أن تستخدم اليمين فيكون ذلك من باب الندب لا من باب الإيه؟ الوجوب، ويكون ذلك إلا في حالة ما إذا قصد به مخالفة الشارع، فهو عندئذ يصبح إيه؟ أمرا محرما. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك، فعظم في نفسه أن يأمره النبي أن يأكل بالشمال، أن يأكل باليمين، عظم في نفسه ذلك، فقال فيه على سبيل الكبر وعلى سبيل الفخر، قال: لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، فشلت يمينه، فكان لا يستطيع الأكل باليمين، لأن هذا ظاهر المخالفة فيه. فإذا وصل الأمر إلى المخالفة وأنه أصبح يعني من باب الاستخفاف، مثل ما يفعله بعض الناس، يقول: إيش يعني، إيش يعني الأكل بالشمال، إيش فيه الأكل بالشمال، وكأنه يستخف بأمر الشارع. فإن من كان هذا شأنه لا شك أن الأمر في حقه محرم، النهي في حقه محرم، لا لأنه يعني أمر حاوله وجربه ولم يستطيع، ولكن لاستخفافه بأمر الشارع. وهذا هو الذي يقول الله في شأنه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد في تفسيره الفتنة قال: الفتنة الشرك. ولذلك قال العلماء: إن من خالف سنة من سنن الشارع، يعني تركها استخفافا وتعمدا في المخالفة فإنه يخرج عن الملة ويخرج عن الإسلام، لأنه بذلك استخف بالنبي عليه الصلاة والسلام، والاستخفاف بالنبي عليه الصلاة والسلام كفر ونفاق. قال: وعن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. يعني الأمر موكول إليك، ولا ينبغي لك أن تسرف، ولا ينبغي لك أن يكون فعلك فيه خيلاء، تلبس للخيلاء، البس، ما أحد يمنعك من اللباس سواء كان غاليا أو رخيصا، لكن لا ينبغي لك أن تلبس ما ورد النص بالنهي عنه. فمثلا ورد النهي عن لبس الحرير للرجال، فلا يجوز لك بحال من الأحوال أن تلبس الثوب الحرير وإن كان قيمته رخيصة. يأتي اليوم أناس ويدعون ويقولون إن هناك قماش أو هناك ثوب أو هناك نوع من الأقمشة ما هو أغلى من الحرير، فإذا جاز لنا أن نلبس ذلك فلماذا لا نلبس الحرير؟ قد يكون الحرير في أيام النبي غاليا لذلك حرمه. لا، الحرير إنما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلة في ذلك، وقال: إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فإذا نهى عن ذلك. لكن لو وجد اليوم فرضنا ثوبا أغلى من الحرير وليس من الحرير، يجوز لبسه إذا لم يكن لباسه خيلاء. أما إذا كان لباسه خيلاء فلا يجوز لبسه ولو كان قطنا، لأن العبرة بالعلة وهي الخيلاء المخيلة والإسراف. كذلك خاتم الذهب وكل الأدوات الذهب محرم استعمالها على الرجال لأنه ورد فيها النص، وإن جاء الأصل أن الأكل والشرب في الآنية، لكن ما هو مثل الأكل والشرب يعني يقاس عليه، ولا يقال إن النص ورد فقط في الأكل والشرب، لأن ما يشبه الأكل والشرب أو كل أو ما هو أو ما يستخدم، لأن الأكل والشرب إنما كان النهي فيه العلة فيه العلة في النهي فيه الاستخدام، وكذلك سائر مثل اليوم أن يعمل الإنسان برواز للنظارة من الذهب أو قلما من الذهب أو خاتما من الذهب أو يأخذ إزرار القميص أو إزرار الثوب من الذهب وكذلك الساعة من الذهب، كل هذا من المحرم لأنه قد ورد النص بذلك. وأما الفضة فإنه قد رخص في بعضها كما جاء في الحديث: والعبوا بالورق لعبا، وأنه يجوز استخدام خاتم الذهب، يجوز استخدام خاتم الفضة، أما خاتم الذهب فلا يجوز استخدامه. وكذلك سائر اللباس للإنسان أن يشتري من اللباس، لكن لا ينبغي أن يكون هذا اللباس لباس شهرة أو خيلاء. اليوم بعض الناس يلبس ألبسة قد لا تكون غالية الثمن، لكن قد إما أن تكون فاقعة الألوان، وإما أن تكون وضعت عليها من الرسومات والتقليعات الأخيرة، أصبح اليوم الناس يكتبون على ملابسهم كتابات، وهذا كله في الحقيقة مما ينبغي أن يتجنب، لأن هذا من ملابس الشهرة ومن ملابس الخيلاء. قال: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. قال: أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه الإمام البخاري. يقول: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. قال: المخيلة بالخاء المعجمة ومذنات تحتية وزن عظيمة، وهي ليه؟ التكبر. قال: أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري، أي أورد الإمام البخاري هذا الحديث بدون سند. يقول: دل على تحريم الإسراف في المأكل والمشرب والملبس والتصدق، يعني حتى في التصدق، حتى في الصدقة إذا كانت من باب الإسراف وإذا كانت من باب المخيلة فإنها لا تجوز. وحقيقة الإسراف مجاوزة الحد في كل فعل أو قول، وهو في الإنفاق أشهر، يعني الإسراف في الإنفاق سواء كان في طعام أو كان في لباس أو كان في، يكون إيش أكثر، وهو في الإنفاق أشهر. قال: والحديث مأخوذ من قوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وفيه تحريم الخيلاء والتكبر. قال عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة، فإن السرف في كل شيء مضر بالجسد ومضر بالمعيشة ويؤدي إلى الإتلاف، فيضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد، ويضر بالنفس عندكم إذا كانت ولا إذ كانت في كل النسخ، ويضر بالنفس ظاهرها إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال، ها؟ والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب أو تكسبها العجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا يعني وتضر بالدنيا حيث تكسب المقت من الناس، والمراد بالمقت يعني الكراهية. وقد علق البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف ومخيلة، يعني افعل شريطة ألا يكون فعلك قائما على هذين الأمرين وهما السرف والمخيلة. والله سبحانه وتعالى أعلم.